المتأمل في عالم الوجود يجد أن الموجود بحسب الحصر العقلي لا يخلو إما أن يكون هذا الموجود محتاج إلى المادة في ذاته وفعله. المراد بالمادة هو الشيء المتقرر في عالم الدنيا الذي له حيز من طول وعرض وارتفاع. ذاته المراد به جوهر حقيقة، فعله المراد به ما يصدر من أفعاله، سواء كانت هذه الأفعال في ذاته كنمو الشجر أو كانت صادرة عنه كالأفعال الاختيارية الصادرة عن الإنسان. وعليه فالموجود إما أنه محتاج إلى المادة في ذاته وفعله وهو عالم الماديات، هذا العالم الذي نحن فيه والذي هو محيط بنا من كل شيء، وإما أن يكون الموجود غير محتاج إلى المادة لا في ذاته ولا في ذاته من غير عالم المادة، وفعله من الممكن أن يصدر في عالم المادة ومن الممكن أن يصدر في غير عالم المادة. هذا القسم الثاني من الموجود منحصر في الله جل وعلا. القسم الثالث من الموجود هو أن يكون الموجود بحاجة إلى المادة في فعله دون ذاته، فذاته أمر غير مادي، ولكن فعله حتى يبرز لابد أن يستعين بالمادة لظهور فعله وإبرازه. هذا القسم الثالث من الموجود منحصر في النفوس فقط، فنفس الإنسان بحسب جوهرها ليست مادية، إلا أن أي فعل من أفعالها لابد أن يكون بتوسط الجسم من خلال الجسم، والجسم أمر مادي، فلذلك كانت هي لا تحتاج إلى المادة ذاتا وإنما تحتاج إلى المادة فقط. لا رابع لهذا التقسيم العقلي بأن يكون الشيء بحاجة إلى المادة فعلا وليس بحاجة إلى أن يكون هو فعله مادي، فعله مادي وجوهره عقل، أن يكون مادته، أن يكون جوهره ماديا وفعله غير مادي. لا يمكن القسم الرابع وهو ما لو كان جوهره ماديا وفعله غير مادي، لا يمكن وإن تصور من أنه حينئذ منحصر في الجسم، فالجسم أمر مادي إلا أنه يؤثر في النفس، والنفس أمر غير مادي. بالواقع هذا توهم، لأن الإنسان لا تتأثر نفسه بما يقع على البدن إلا إذا كانت هي متأثرة من رأس بالأمور التي سمعتها، وينقلب أو حينئذ يتأثر الجسد تبعا لتأثر النفس. على كل هذا هو التقسيم الأول للوجود. هناك تقسيم ثاني للموجود، هو أن الموجود إما أن لا يكون له حدوث أبدا وليس بحاجة إلى الحدوث، بل يمتنع عليه الحدوث، يمتنع عليه الإيجاد وهو الله جل وعلا، لأن الله لم يكن معدوما ثم وجد حتى يحتاج إلى الحدوث. وما هو محتاج إلى الحدوث فلا يتلو أمره، إما أن يكون بحسب حدوثه، إما أن يكون حدوثه ماديا في أصله ماديا وفي بقائه واستمراره ماديا، ومثاله هو هذا العالم، عالم الماديات. إن نظرت إلى الحديد أو نظرت إلى الشجرة أو نظرت إلى الحيوان، وهذه أمثلة ثلاثة من عوالم. الحديد مثال للجامد، الشجرة مثال للنابت النامي، الحيوان مثال للنامي الحساس، فكلها بحاجة إلى الحدوث من جهة، وبقاؤها أيضا يكون حدوثها وبقاؤها أمرين ماديين. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون حدوثه، أن يكون حدوثه غير مادي، أن يكون حدوثه روحانيا وبقاؤه روحانيا. ومثاله الملائكة. الملائكة لم تكن موجودة عند وجود ذاته قبل خلق السماوات والأرض، ثم خلق الله الملائكة فطار عليها الملائكة، إلا أن حدوثها روحانيا وكذلك بقاؤها روحانيا. القسم الرابع أن يكون حدوثه روحانيا، في الأصل هو روحاني غير مادي، لكن في عالم الاستمرار كان مستمرا على نحو المادة، فكان حدوثه روحانيا إلا أنه استمرارا كان حينئذ المادة. مثاله له مثال واحد وهو الحجر الأسود الذي وضع في الركن، في ركن الكعبة التي هي بيت الله جل وعلا. أساس هذا الحجر هو ملك من ملائكة الله جل وعلا. عندما أخذ الله الميثاق على كل الكائنات في عالم الاقتضاء وفي عالم الاستعداد وهو المسمى بعالم الغرب، كان أول من اعترف بميثاق الربوبية لله جل وعلا وأقر به من الملائكة لا من كل الكائنات، وإلا من كل الكائنات هو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية الملائكة فهو أول ملك أقر، لذلك وكل بإقرار العبيد، بإقرار العباد لله جل وعلا، وكان إقرار العباد جميعهم محفوظا. عندما أنزل آدم إلى الأرض أنزل هذا الملك مع آدم بصورة جوهرة، وعندما بنى آدم الكعبة وضع هذه الجوهرة البيضاء في ركن البيت، إلا أنها اسودت لكثرة ذنوب وهذا ما هو مفاد الخبر في الكافي عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام لأي علة وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه ولم يوضع في غيره، ولأي علة أخرج من الجنة هذا الحجر، ولأي علة وضع ميثاق العباد والعهد، أي ووضع العهد فيه ولم يوضع في غيره، وكيف السبب في ذلك؟ تخبرني جعلني الله في ذلك. فإن تفسيري فيه لعجب، لا فإن تفكيري فيه لعجب. قال عليه السلام الإمام الصادق: سألت وأعبرت في المسألة واستقصيت، فافهم الجواب وفرغ قلبك واصغي بسمعي أخبرك إن شاء الله تعالى. إن الله تبارك وتعالى وضع الحجر الأسود وهو جوهرة أخرجت من الجنة إلى آدم، فوضعت في ذلك الركن لعلة الميثاق، وذلك أنه لما أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريته، حين أخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان، إلى أن قال: وأما القبلة والالتماس، يعني مش هتقبله للحجر، مش هتقبله عليه، فلعلة العهد تجديدا لذلك العهد والميثاق وتجديد البيع، وليؤدوا إليه إلى الحجر العهد الذي أخذ الله عز وجل عليهم في الميثاق، فيأتوا الحجر الناس في كل سنة ويؤدوا إليه ذلك العهد والأمانة اللذين أخذ عليهم. ألا ترى أنك تقول وأنا في قبال الحجر: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، يعني تشهد لي عند الله بأنني وافيتك. إلى أن قال عليه السلام: فيشهد الحجر لمن وافاه وجدد العهد والميثاق عنده لحفظ العهد والميثاق وأداء الأمانة، ويشهد على كل من جحده وأنكره ونسي الميثاق بالكفر والإنكار. وأما علة ما أخرجه الله من الجنة، فهل تدري إلى محل الشيء؟ فهل تدري مكان الحجر؟ قلت له: قال عليه السلام: كان ملكا عظيما من عظماء الملائكة عند الله، فلما أخذ الله من الملائكة الميثاق كان أول من آمن به بالميثاق وأقر بالميثاق ذلك الملك، فكان هذا الملك أول الملائكة مش أول الكائنات، وأقر ذلك الملك فاتخذه الله تعالى أمينا على جميع خلقه، وألقمه الميثاق وأودعه عنده، واستعبد الخلق أن يجددوا عنده في كل سنة الإقرار بالميثاق والعهد الذي أخذ الله عليه. ثم جعله الله مع آدم في الجنة يذكره الميثاق ويجدد آدم عنده الإقرار في كل سنة. فلما عصى آدم وخرج من وخرج من الجنة أنساه الله العهد والميثاق وجعله تائها حيرانا. فلما تاب على آدم في محل الشهد، حول الله ذلك الملك في صورة دربة بيضاء، فأنزله من الجنة إلى آدم بأرض الهند. فلما نظر آدم إليه آنس إليه وهو لا يعرفه بأكثر من أنه جوهرة، فأنطقه الله عز وجل فقال له: يا آدم أتعرفني؟ قال: لا. قال: أجل، استحوذ عليك الشيطان فأنساك. ثم تحول إلى صورته التي كان مع آدم في الجنة، فقال لآدم: أين العهد والميثاق؟ فوتب إليه آدم وذكر الميثاق وبكى وخضع له وقبله وجدد الإقرار بالعهد والميثاق. ثم حوله الله عز وجل إلى جوهر الحجر درة بيضاء، إلى أن قال: فلم ثم إن الله عز وجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان. محل الشاهد في هذا كله أنه من الممكن أن يكون هناك موجود في أصل إيجاده روحانيا، إلا أن استمرار وجوده يكون على نحو الميت. هذا قسم. قسم آخر أن يكون في أصل وجوده ماديا، في أصل الوجود هو ميت، في الاستمرار يكون روحيا، يكون روحانيا، هو منحصر في النفس. منحصر. طبعا مثل ما شايفين يعني مش انا معلم العيار كتير، انتوا البحث بيقتضي تقديم المقدمه، والا يعني اسمحوا لنا انه نفي هالمعلومات بين يدينا. بالواقع اذا نظرت الى الشجره، الشجره امر مين؟ بعد سنين بفعلا توجد شيء من الثمره، نتاج فعلها، نتاج حركتها ان تتحقق ثمره عليها في ذلك العام. نتيجه فعل المد كان ماده سليمه، نتيجه فعل الشجره كان ثمره، فالثمره مادي والشجره مادي. هون في تقول انه مادي بفعله اوجد او احدث، طبعا بسبب قدره الله جل وعلا، اوجد اوجب ماده اخرى. هذا بالنسبه الى الشجره. بالنسبه ايضا للحيوان مثله، الجمادات باعتبار انه مش نامي فلا يمكن ان تكون من الماديات التوليديه ان تولد ماده اخرى. فيلو الحديد خليه 100 سنه بضل فيلو حديد، فالشجرة تزرعها بالأرض، ترعاها بالسقف ورفع الضرر عنها، تعطيك مادة ثانية وهي الثمرة من جنسها. إما البدن الإنساني، وهذه نتيجته، إنه هذا البدن لما بيولد بما فيه من نمو وإحساس، بس ما بيولد بما فيه من نفس ناطقة. وإذا شفت لك واحد ولد ناطقا الا على نحو الاعجاز كعيسى، ما في حدا ولد ناطق. شفت لك شي واحد بيولد وهو عنده نفس مدركي مميزي تتحمل العالم الكون، فيولد الانسان بنفس الناميه، بنفس الاحساسيه، مثل الشجر مثل الحيوان. الا ان النفس الانسانيه التي هي تدرك وتميز هي من نتاج مادة البدن، فالنفس بأساسها عين البدن، إلا أن باستمرار البدن يتولد من فعل البدن نفس. هذا التولد هو اسم الحركة الجوهرية اللي بيقولوا عنه في الفلاسفة الشيعة، إن هذا الكائن الوحيد البدن بحركته بيعطي جوهر غيبي كل المادات الثانية بأفعالها بحركتها بتعطي جوهر مادي، إلا البدن بحركته بيعطي جوهر غيبي. شو الجوهر الغيبي؟ هو النفس، هو الروح. ماشي. وعليه فرقتين لأنه طولنا شوي من الموجودات، إما أن لا حدوث له وهو الله، وإما أن يكون له حدوث روحاني الحدوث وروحاني البقاء في الملك، وإما أن يكون روحاني الحدوث جسماني البقاء كالملك اللي تحول إلى حجر أسود، وإما أن يكون جسماني الحدوث روحاني البقاء وهو النفس قسم الخامس، وإما أن يكون جسماني الحدوث جسماني البقاء وهو المادي ومنها الجسد. بما هو جسد بضوء على الاطلاق، لكن من ناحيه فعله يستطيع ان يقدم ثمره، الثمره هي النفس، والنفس جوهرها عالم. طبعا انا اتيت بالمقدم شوي صعب لحتى ادخل الى قصه البرزخ. قلنا سابقا ان البرزخ يسمى بعالم القبر، هو بالضبط. وانا اردت مره خبر ان البرزخ بيبتدئ من حين الموت، لكن يسمى بعالم القبر لانه بالقبر ترد الروح الى البدن الى حد الوركين، ببلش يحس البدن حينئذ بحراره الروح، ببلش الروح حينئذ تتعاطى بالامور من استقبال الملائكه والسؤال والعلم. سمي البرزخ بعالم القبر. طيب سمي ايضا بعالم المثال، وسمي بعالم الخيال. مش مراد اذا انت مش لكش كتاب عميق مش كتابات البياعين الترمس بتلاقي فيها انه بيقول العالم مبدل عالم الخيال ما تتفهم انه يعني مراد بعالم الخيال انه عالم لا حقيقه له انه وهم لا مراد هو بالضبط كشف عالم البرزخي بس كشفوه هو وصف منهم جانب المعارف العالي دائما توضع بألفاظ ما يستطيع الواحد انه يدركها اذا مر على ان يدرك معانيها اذا مر على ألفاظ حفظا للحكمة عن غير اهلها من جهه وهذا ليس القرآن حتى بالقرآن بتلاقي في معارف كثير صغر بألفاظ انت بتمر عليها تفهم منها معاني وهي بالواقع الى معاني اخرى مش هيك شو المراد انه بعالم البرزخ هو عالم حتى منهم بدنا نشوف انه عند الانسان في عالم الدنيا شكل الانسان في عالم الدنيا عنده البدن دعنا الروح سياتي التعرض لها بثمن وعند ايضا الراس اربع قوى القوه المفكر مش العقل العقل ينبع من القلب قوه المفكر واحد والحافظ اثنين والواهم ثلاثه والخيالي اربع المفكر هي التي تنتقل بين الصور الموجوده عند الذهن بعد ترتيب هذه الصور بطريقه ما لتصل الى مشهور ما الواهم هي التي تدرك المعاني الجزئية بتشوف أن حاضني ابن عمك ربه تستكشف انت من وراء الصورة الجزئية الحنان انت ما شفته بعينك بس انت استنبطت بروتك الواهم حنان المتمثل بهذه الصورة المخيل هو الخيال خيال هو عالم الصور فقط انت هلا بتكون قاعد كل عم يخبروك عن نيويورك انه فيها ناطحات السحاب وانه ناطحات السحاب بنية فيها 110 طوابق دغري خيالك بيرتب لك مدينه من صور المدن التي مرت عليك بيرتب لك مدينه من الصور بحطوا لك بقلبك نايه بتكون 110 طوابق انت بتصير تتامل بهالصوره من الذي قدم لك هالصوره عند الذهن حتى تتأمل فيها والخيال هذه القوة الثالثة قوة الرابعة الحاسبة الحاسب هو واضح ما بدوش شرس أمر معروف عند كل الناس لما أنت تحفظ معلومة ما من المعلومات تحفظ طارة من ناحية ألفاظ بس تتكسر وبترجع نفس الوقت تحفظ من ناحية شكله لا تتذكر وترجع لشكله امرار انت مثلا شوف الحاسب وقداش هي مدهشه اي كمبيوتر مثلا انت بتمر على قريه او بتمرات على السردونين ثم تحت الطريق انت مش اسمع الوقت السردونين تحفظ الاسم باعتبار وجودك وهي تحت منك كلمه تتذكر السردونين فتتذكر هالصوره انك انت على الطريق وهي تحت اسمها هي تتذكر وإذا ما عشت الصورة ما فيش الاسم حسب ما هي انتقلت الصورة إلى الحافظة ما تتذكر إلا ترجع الصورة نفسها الصورة أربعة ما عندها قصة إلا بالخيال في قصة الخيال قال أنت تكون يعني إما هلا مش عاجبك الحكي أو ما فيش تتابع الحكي أو بتلاقي ببيتك خاصة عند النوم تخلق نفسك قبل ما تنام بالله عليك ما بتسرح نفسك طيب نفسك سرحت مع شو سرحت مع خيالك طيب بتصير تفكر بالخيال بتفكر هلا فيها خيالك بتصير انه انت ببيروت عم تحكي مع التاجر الفلاني بدك منه دين كيف عم تحكي معه كيف هو قال كيف انت بتصد عليك كيف لازم انت تحاسبه كيف هو لازم يحاسبك من هون انت بخيالك انتقلت من المكان اللي انت نايم فيه الى مكان اخر
الإيمان أمرارة الفكر بين يسمين تنتقل إليه أنه كيف أحوله أنه عم يسمع عام أو أنه عم يتعذب أو أنه والله كيت وكيت تنتقل إليه من حيث المكان تنتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. بس انت تحكي انت ميال صح انت عم تحكي مع نفسك انه بتقلو هيك انه بقلك مثلا بصير انت بتحس من نفسك عم بتخاطبك انه لا لازم تدير بالك على اخويتك لازم تدير بالك على امك لازم تعمل هيك صرت تسمع الجواب بلسان نفسك ان كان انتقلت من ناحيه انت عمر اذا كنت شاب بعدك غير شايف صورتك مش حلو من صورتك مثل صورة الأفلام كتبتي أنا بدك مثلا إنه والله يتطلعوا فيك البنات وبصير أنت بالخيال تفكر إنه أنا لو شاب حلو جميل عيوني زرق بتغير صورتك البدنية وتتلبس بصورة ثانية صورة ثانية غيرت أنت لما تقلت إنه لما أنت فيه لما إذا كنت أنت أصير وحابب تكون انه والله هيدا اللي انت بتحب الطوال ما قبل ما تكون بتفكر انه انا لو كنت طويل تتصور الطول تتصور حالك انك طويل بس تحكي معها على اذا انت طويل وانه هي عم تحكي معك انه انت طويل فانت طلعت من جوا الامر الواضح. الامر الخامس ما انت بتشوف انوار كثير انه في اباء بيعاملوا ولادهم يمكن احسن ما بيعاملوا البيا او اسوء خلينا على أحسن. ما قبل ما بتنام ما تنمس تستكي بتقول لو أنا كنت مثل ابن فلان وبي فلان كيف عم يعاملني بس بتخاطر أنت هالبي عم تخترع بهيك وإنه قال لي هيك وعملها هيك وسوي هيك خرجت من نسبي أمك ابن زيت وعملت حالك إنك ابن عرض أنت ليه مع الفراش والمدد تتصور انك انت عم تمشي تتصور انت عم تركض تتصور انت عم تسبح تتصور انت عم تاكل الهيئه اللي انت عليها خرجت منها وتلبست بهيئه الاخرى. ايضا اذا كان وضعك شوي تتصور حالك غبي عندك بساتين وعندك بعرش وعندك حشم وخدم وانه هيك بيعمل وهيك بصير وهيك بيشتغل وهيك بوظف وهيك عندي اذن بامر تتصور ملكة إليك. تتصور أيضا إذا كان لك عدو أنك انتقيت معه خطبته بأسلوبي ضربته ضربك أنك أنت كيف تعمل أنت لنفسك لخيرك بخيرك تعمل أنت شر معك كلامية أو فعلية كيف ضربته كيف تأذى أو كيف هو عم يضربك كيف أنت عم تتألم هذه هي أحوال البيت التسعة الكم الكيف النسبة الظرف إن كنت ببيت أو ببحر الهيئة الملك الفعل الانفعال طبعا هن لأنه بعد شبه تسعة هن بيسمعون بلبك من الشعر زيد الطويل الأزرق الدمالي في بيته بالأمس كان متكي بيده لوى دواه فالتوى فهذه عشر مقولات الجمع. زيد هو الجوهر هو النفس الطويل هو الكم الأزرق هو الكم ابن مالك هو النفس في بيته هو الظرف الحكي بالأمس هو الزمن كان متكي هو الهيبة بيده لوى هو التملك الملكي لواه هو الفعل فالتوى هو الانفعال او تسع عوارض تطلع على الميت وزيد الجوهر صاروا عشرة فهذه عشر مقولات السبع انت بخيالك
على محمد وآل محمد
صل على محمد وآل محمد
انت بخيالك تسبح بين هالاحكام التسع ما بتطلع منها لأن الله قدر لك إلى عالم الدنيا. طيب لما أنت تسبح فيها تعال نشوف الخيال له وزن؟ لا له ثقل؟ لا نرجع ويتملى هل من جهة النفس؟ طيب من جهة الإثبات حي حقيقة الخلال صورة لما انت سبحت بخيالة وطلعت من بلدك إلى بيروت وخطبت التاجر أو شو عم انت تسبح؟ عم تسبح بصورة من دون ميتي ميتك بعد على الفراش بس انت عم تطلع بصورة هي صورة من دون ميتي شوف الخيال صورة من دون ميتي لا تقبل لها ولا بس لكن هالصورة إلى نفس لها نفس أحكام الميتي من الشكل من اللون من الفن من النسبي من الزمن من المكان من النقل من الانتقال من الملكية من الظرف هل ما كلها تتسع إلى نفس أحكام الميت وفرجيتها خلايا في الأمثلة في عامة الباقي بل أكثر منها هي الصورة وهي أحكام الميت وهي مش ميت أولا هي أسرع حركة من الميت أنت ببدنك لتطلع من بلدك لبيروت بدك شيء ثاني قبل ما تنام بلحظة انت عم تفكر عم تتخيل مباشرة بتصير بيروت فالصورة الخيالية اسرع وحركة واحد اثنين عند احساس بالالم والفرح واللذة اشد من احساس الالم مفيش عندك جماعات كثير بيعيشوا عالم الخيال وطبعا فيما بعد اذا ضل مركز عليه مصاب بمرض اسمه مرض انفصام الشخصية ما مرض انفصام الشخصية ناشئ من نقطة نقطة انه نعيم صورة الخيال الم من البدن من ذلك تمسك به ما بديش ترجع للميت صنعته قوة تخدير تلعبونه قوة دماغ يرجع يعودونه نفسه على الصور مع البدن هذه مرض انفصام الشخصية من هم كانت صورة الخيال بما لها من الشكل والصورة واللون واللذة والحزن والمشيئة والإرادة إلا أنها بالواقع هي أسرع هي أسرع حركة من حركة البدن هي أكثر تأثرا من البدن مشيئة أوسع من عالم البدن ليش مشيئة أوسع؟ أنت بالبدن تنتقل من زمان لزمان بالطريقة المفعمة تنتقل من مكان لمكان بالطريقة المفعمة طبعا الانتقال من مكان إلى مكان بالطريقة المفعمة هذا المعروف بالزمن تنتقل من الطفولة إلى الشباب بس من بدل ما تنتقل ترجع جورة من الشباب للطفولة بالخلاف ترجع تتصور حياة الطفل قد شفت إنه عالم الخلال أوسع من عالم انت بالبدن ما بتصبر ماهية الشيء ماهية الشيء اللي ياخذ لك عدو قاعد انت عم تتحدث مع عدوك بخيالك بس تصبر ما يتمناه ما يكنه من مشاعر بالضبط انه هو هيك بده يعمل فيه هيك بده يعمل فيه فالاقتناع من الصورة عالية بس انت بالميت فيك تطلع على ميته انت بالميت فيك تقعد بمكان مقبل بصور الخلال فيك تتصور حالة انه انت بمكان مقبل فتصبر شفية الامور فيك تعيش بالاماكن التي لا يمكن للبدن ان نعيش بها من هم تعرف انه عالم الخلال عالم الصورة الخيالية اوسع من عالم الميت أي من عالم البطل أي من عالم الدنيا أي من عالم بناء على ذلك هذه البحر وأدريها كلها تتلخص بجملة وهي انتقال الروح عبر الصور الذهنية الصور الذهنية بس شو الصور الذهنية مش صورة مثل الصورة أو الإطار الصورة الذهنية الصور اللي لها مادي بس تطرح عليها أحكام المنتجات التي تطرح في الطبيعة بالله عليك أنت بدفع الصورة الذهنية مش هي روحك إلى كل جسم مش أنت لما طلعت من بيتك إلى بيروت بالخيال وعم تخاطب عدوك أو العمد الدين أو عشيرتك أو الصديقة ما كانش أن الواحد متلبسي ببدن وهالبدن صورة من دون ميت دي مش هكي تعمل مش هكي دي بتشوف بخيانة ما بتشوفش أنه أنت نفسك مش أنت أنه أنت مع واحد تاني وانت عم تشوفه أنه روح إلى الصورة هالصورة بيطلع عليها أحكام البدن وعم تنفعل وتتفاعل وتحكي وتقرع وتتملك بتروح وتجي هالصورة هو البدن البرزخي التي تحل روحه
فيه يا محمد غالي محمد
اثنين بدن البرزخ بتلاقيه بالبرزخ ما هو جزء من حياتك من هل تعرف انه انت عندك بدنين بدن ترابي اللي هو بدن المادي وعندك بدن مثالي وهو بدن الصورة من دون مادة وبطر على الصورة احكام المادي حالة كونها الصحة حالة كونها بالبدن ناشئ من قوى العقل من قوى التفكير والخيال عشان هيك سموا عالم البرزخ عالم الخيال وهي الصورة اللي انت عندك ما هي ملتكي في بدنك الترابي اثنى ثلاثي بتدرك انه ساعة عالم البرزخ الى عالم الدنيا كساعة عالم الخيال الى عالم الميت قديش عالم الخيال واسع بالنسبة الى بدنك عالم البرزخ واسع بالنسبة الى دنيا ومن هل بتعرف كيفية الحياة البرزخية ان بيت المهود هالصورة هو ميت والبدن البرزخي كيف بيطلع كيف بيصير كيف بيمشي كيف بيتألم كيف بيشعر تعرف انت لما بتفكر بخيالك نفس الصورة اللي عندك هو فيها بالضبط يا امتي انا رابع طبعا هذه الصورة جيني محدثتي في عالم البدن الترابي وهو بدن صورة برزخية بدن برزخي بس جيني من قبل الذهن انتو عندك بدن ترابي صورة برزخية عندك كثير الروح ملفات الخيال وتأملت بنفسك وتشوف نفسك لا جوع وإلى قيم هالقيم أوسع من قيم الخيال هي القيم النفسية هي عالم قيمي هي صورتك في عالم القيم من هم بتلاقي ان صورتك القيمي مندك في صورتك الترابي الامر الخامس ساعة القيم قيم الكرم الخلق الفطرة اوسع من عالم الخيالي كوسع عالم الخيالي بالنسبة لعالم من هون انت بتدرك انك في شيء فيك شيء من الاخره مش قال انت بالاخبار انه قال النبي علي انه حبنا شجره في الجنه او مش حبنا انه انا شجره وفاطمه لقاحها وانت حينئذ جذعها والاغصان الأئمة والأوراق الشيعة وفي كل غصن وكل غصن في كل بيت من بيوت المؤمنين في الدنيا إن الشجرة مغرسة الجنة فإذا كانت هي شجرة مغرسة بالجنة وإذا كل غصن من أغصانها فيجي تقصيرها بالضبط تعملون أنا مبنونها لما نحكي عن يوم القيامة إن كل غصن وكل غصن بس تتدور على بيت المؤمنين في الدنيا انت بتقرا الخبر دي شو الحكي شو الحكي ده حكي معقول انت سيرتك يعني عندك عقل حتى تحكم انه هذا الخبر انه معنى مقبول ولا غير مقبول ودي شجرتك شجرتك بالماديات وشجرتك بعالم القيم والمعارف العاليه لا تحكم انه الخبر صح ولا مش صح وبترده من ناحيه مجنونه او ما بترده من ناحيه مجنونه على كل محل الشيء أن لا أدرسك مش يوم القيامة، يوم القيامة أحبك الأخبار كلها ويفرجيك أنك تتمسك بشيء من عالم القيامة، وهناك صور قيامية بحياتك الدنيوية وأنت لا تشعر، كما أن هناك صور برزخية في حياتك الدنيوية والآن كشفنا عنها وأنت لم تشعر بها قبل. إذا كان النفس بالبدن البرزخي مثل هالنفس بالصورة اللي انت بتوجدها بعالم الخيال، وهذا البدن البرزخي مندفع بالبدن الترابي، فتعالى لذا اولا سمي بالامر الخامس من استنتجوا سمي عالم البرزخ بعالم الخيال. الامر السادس هو سمي بعالم المثل باعتبار ان النفس الى صوره بعالم البرزخ مثل صورته البدنيه مثل صورته البدنيه، بس بكل احكام الامور بتطبق حينئذ. اذا توضح حينئذ عالم البرزخ وهو يعني تتفاجا ان الانسان لما يوضع في القبر روحه بتبقى منفصل عن البدن الترابي بتاني. لما ترجع روحه الى البدن الترابي عم ترجع بالواقع الى بدنين وليس الى بدن واحد، عم ترجع الى البدن الترابي وعم ترجع الى البدن البرزخي مش بس الى بدن ترابي. وهذا الاحياء الاول والانا لما استعرضنا الايه سابقا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، إن الإحياء الأول هو الإحياء في أول البرزخ، ووجودك في أصل الدنيا ما اسمش إحياء، لأن هذا الإحياء اللي عم تتكلم عنه الآن هو الإحياء اللي فيه إدراك، وإنك أنت عم تحيا مع إدراك مع إدراك بالذنب، فأول ما تولد ده فيه إدراك وجه إدراك بالذنب. فالإحياء الأول هو الإحياء في أول عالم البرزخ، الإحياء الثاني هو الإحياء في أول عالم القيامة. أمتنا اثنتين الإمات في آخر عالم الدنيا، والإمات الثاني في آخر عالم البرزخ. يعني شو معناته؟ معناته لما ترجع الروح إلى بدنك في القبر ما عادش بترتفع عن البدن أبدا. واللي انا في الطفل واهي مش عارف شو فيه بالاخبار ابدا، غايته انها الروح لما رجعت في البدن هي على عكس رجعتها للبدن في الدنيا. في الدنيا هي موجوده بالبدن الترابي بحاله اقباليه على الماده، بحاله اقباليه على الماده، وبس تنام بتكبر عن بدنك وبتتعلق ببدن الجسمي، مش انت بالنوم لما بتشوف حالك انك رحت وجيت ونكحت واكلت وشربت وتملكت، ما انت عم تشوف حالك روح بس، عم تشوف حالك روح بصوره ببدن الا انها البدن صوره من دون ميتي، نوم نفس البدن المثل اللي احنا عنه. بس هون روحك نظرت الى البدن المثالي بحركه اجباريه. في البرزخ روحك متعلقة بالبدن المثيري بحركة البيت، وتتعلق بالبدن الترابي روحك تتعلق بالبدن المثيري بحركة إقبالية، وروحك تتعلق بالبدن الترابي بحركة إقبالية. يعني أساس روحك لما بترجع لك بالعبر هي متعلقة بس بالبدن المثيري فقط، ولما بتحس حالك انت انك نايم بأرض القبر لما اجاك موتى ونكيل عم يسألوك، مثل ما بتحس حالك هلا في الدنيا انك انت نايم مع انه حقيقتك ان تكون يقظ، يعني تبدأ انتقال بالحركة، بس اساس الحركة البرزخية ان تتعلق بالبدن المثالي. فاذا التفتت النفس الى البدن الترابي بكون التفات على خلاف حركتها، مثل ما في الدنيا إذا نظرت النفس إلى بدنها المثالي في المنام يكون نظرها إلى هذا البدن على صورة حركة المعروض. طيب أنت بطن يلت بطنان أحد المال وجد بطن كمان بالبرزخ إلى البطنان
بدن بالطراب وبدن في عالم مثل بروحك بس إما في وادي السلام في النجاة
وإما في بئر برغوث في اليمن. وأساس إدراك وشعور النفس تبعا للبدن ومثيلا بس إذا أكبرت عنها البدن كنت تشعر بوجود بدنك ترابي في القبر بس بطن أقع العلقة. مش في الأخبار إنه إذا رجعت الروح إلى الوكيل ترجع تنسل لو ترجع تنسل بصفة أموات كمثال بتصير ميتي في الدنيا وميتي في القبر وميتي في آخر البرزخ. هي ميت تاني على ميتي بس لما انت هات ميت تاني ثم لما ترجع روحك وانت في القبر ما عادش ترجع وتتعلق ببدنين بدن في وادي السلام وبدن حينئذ في القبر. بس اساس انه الى بدنين في مكانين ولها علاقه واحده بهما مثل ما انا هات بدنين انت بتتصور اني شريط انه مش موجود عندك. الهرب كان يدرسك على قسمين برزخ منفصل عن القبر وبرزخ متصل بالقبر. ومن جهة لما تتنعم لك نعيمين نعيم يصل الى الروح من خلال البدن الترابي ونعيم يصل الى الروح من خلال البدن المادي. واذا تعذب بعذبين عذاب يصل الى الروح من خلال البدن الترابي وعذاب يصل الى الروح من خلال البدن المثيل الموجود في بدري حين مثل بحرات. طبعا هالحكي مش انه انا اول واحد جدا صح يمكن انه القرين المسؤول الا انه شوف النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم في صلاة ليلة النصف من شعبان رحمة فيها كلها بس خلاصتها من مرة أن النبي كان نائم في بيت عائشة كنت ليلة وليتها فخرج النبي فافتقدته فقالت هي أحدثها بيها أنه قد يكون النبي أنه يعني وراه اعتبار تنوش من السيطة فأمسكت شبابه وقلت لقته مرض يكون وسط الضرار مثل الخلق البرجس وعن يدعي من دعاء هو كان من أغنى أبلغ الأدعية مضمونا هو الدعاء الوحيد. ونفهم أن الإنسان له ثلاث أبدان مندك بعضها في بعض بدن قيم وبدن برزخي وبدن طرابي في عليك. طبعا مصباح المتهجد صفحة 580 عن أعمال النصف شهر شعبان. من الرواية حسن البصري عن عائشة قالت في حديث طويل في ليلة النصف من شعبان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الليلة نبي قال في هذه الليلة هبط علي حبيبي جبرائيل عليه السلام فقال لي يا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد مر أمتك إذا كان ليلة النصف من شعبان أن يصلي أحدهم 10 ركعات في كل ركعة يقرأ فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد 10 مرات ثم يسجد فيقول في سجوده شوفهم اللهم سجد لك سوادي وخيالي وبياضي. سواد البدن خيالي البدن برزخي وبياضي بياض الفطرة نور البدن القيم يا عظيم كن يا عظيم اغفر لي ذنبي العظيم فانه لا يغفر غيره. فتمة الخبر فان من فعل ذلك محى الله تعالى عنه 72,000 سيئة وكتب له من الحسنات مثلها ومحى الله عن والديه 70,000 سيئة. روايه الدين نفسها بس الوقت فيها مختلف اوضح. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي في ليلة التي كان عندي فيها كانت هي ليلة فانسلم اللحاف فانتبهت فدخل من يدخل النساء من الغيرة فظننت أنه في بعض حجر نسائه فإذا أنا به كالثوب الساقط على وجه الأرض ساجدا على أطراف أصابع قدميه وهو يقول: أصبحت إليك فقيرا خائفا مستجيرا، فلا تبدل اسمي ولا تغير اسمي ولا تشهد بلائي واغفر لي. ثم رفع رأسه وسجد الثانية فسمعته يقول: سجد لك سراج وخوالي وآمن بك فؤادي. شكرا البلاغ خمس فؤاد وما تكون الفطرة. السواد هو البدن التراضي، خيالي هو البدن البرسخون. ولا شو معنى سجد؟ لو هو عن روح خيال بس تقوم نهاية من يقول سجد لك سوادي وخيالي ووهمي وحافظتي وفكري وعقلي وشعري ولحمي ودمي. لما قال الخيال يعني الصورة البرزخية هي مثل صورتي اللي انت تتصورها عن نفسك في عالم الخيال. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، هذه اليدايا بما جنيت على نفسي، يا عظيم ترجى لكل عظيم، اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر عظيما إلى الله. طبعا الخبرات مرويين عن السنة، قد يكون هم لا أخبار عنه. نفس الخبر روى حماد من كتبنا، روى حماد بن عيسى عن أبان بكثير وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما كان ليلة النصف من شعبان كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند عائشة، فلما انتصف الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فراشه، فلما انتبهت وجدت رسول الله صلى الله عليه وآله قد قام عن فراشها، فدخلها ما يتدخل النساء وظنت أنه قد قام إلى بعض النساء، فقامت وتلثلثت بشملتها، فقامت تطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر النساء حجرة حجرة، فبين هي كذلك إذ نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا كثوبا متلبط، يعني انه حاضر الارض متلبط على وجه الارض، فدنت منه قريبا فسمعته في سجوده وهو يقول: سجد لك سوادي وخيالي وامن بك فؤادي. فاذا الانسان يلقى كالابدان يندك بعض البعض، ما تتعجب انت في كل عالم رح ينكشف لك. ذكروا رح نجي نحكي يوما، ذكر في عالم الدنيا هو عالم مركز على كل الأبدان، مركز مطلع انت على عالم الفرد اللي هو عالم الاستعداد، مطلع وعارف، مش انه عالم الضر عالم اخر غير العالم. عالم هلا انت عايشه، هلا انت عايشه وشايفه بأم العين، بس بدك واحد هيك قدير يمشلك دماغك وسطولك عينين ودولك عليه ولا ينوض حياتك. مش انه عالم غير العالم مرت فيه فاخذ عليك النفاق ثم اثنيت ثم وجدت بعالم اخر وانت مش عارف، لا انت مطلع، لا مثل ما مطلع على عالم البرزخ مثل ما مطلع على عالم القيامه وانت متجسد في عالم البرزخ. هذا بالواقع لما كان البرزخ لابد له حينئذ من قسمين، برزخ متصل بالقبر وبرزخ منفصل، والعذاب والنعيم ايضا على قسمين. فلحقتني نكون على يعني نربط الامور بعضها في بعض ونرجع الى الديدن نحن فيه. فالحاصل مما قد تقدم من هالجلسه وجلسه سيئه، الحاصل ان كل ميت كل ميت يسال عن ربه وعن نبيه وعن دينه وعن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يسأل عن هذا الأمور ربه. أما السؤال عن إمام الزمان فلا يسأل عنه إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا. بمعنى ان الانسان لما انت بتكون بزمن من الازمنه ان بتكون عالم بايمان زمانك، علمت فامنت واعتقدت، فانت الذي محط الايمان محضا. وبهذا دليلي على انه اعلى درجات الايمان هو الاعتقاد بامامه امام زمانك صلى الله
عليه وسلم. الله
صل على محمد وال
محمد. واذا علمت بايمان الزمان ولم تعتقد فهو ممن موحد الكفر محضا. وبهذا دليل على ان اعلى درجات الكفر هو الايمان. هذا العالم لإمام الزمان، لأن العالم لإمام الزمان مستضعف. هذا المستضعف يلهى عنه ولا يحاسب. يسأل عن أمير المؤمنين بس ليس عن إمام زمانه، ويترك ويلهى عنه. وفي الجلسة السابقة ذكرنا شيء من الأخبار أنه في قسم من الناس يلهى عنهم، هم الذي يلهى عنهم. هم الذي يلهى عنهم ما لهش قصة. ويفضل عنهم. بدليل أنه أنت هلا بتنام من المغرب للصبح ما بتحس حالك لا ببدنك الترابي ولا ببدنك الميت. ففي جميع الحالات بيناموا ومعش بيسلموش. أما الجوع جوع فهذا إما بيكون يحجب الإيمان ومخرج يعتقد بإمامة إمام زمانه أو جحد والعياذ بالله. فهؤلاء إما إلى النعيم البرزخي وإما إلى الجحيم البرزخي. هؤلاء لما بدهم يتنعموا، شوف أولا في أقوال شيخ الصدوق وذكرنا سابقا قول تتمت شبه الأول فتمت في كتاب الاعتقادات بقول اعتقادنا ان الارواح اذا فارقت الابدان كلها فهي باقيه منها منعمه ومنها معذبه وانه ما فيش فصل كيف. رد علي الشيخ المفيد في كتابه تصحيح الاعتقادات طبعا رد قاسي كان ذكرنا شيء منه. المحل الشيخ عمرو هو الذي ثبت من الحديث في هذا الباب ان الارواح بعد موت الاجساد على طرفين منها ما ينقل من الثواب والعقاب بتنعم او بتعذب ومنها ما يبطل مش ما يبطل ما ينعدم لا يبطل فلا يشعر بثواب ولا عقاب. كمان الشيخ المفيد في المسائل الثانويه لانه حيث سئل سؤال بالجواب منه وقد ورد على أئمة الهدى عليهم السلام أنهم قالوا ليس المعذب في القبر كل ميت وإنما يعذب من جملتهم من محض الكفر محضا ولا ينعم كل ماض لسبيله يعني كل ميت وإنما ينعم منهم من محض الإيمان محضا فأما ما سوى هذين الصنفين فإنه يلهى عنهم. طبعا هذا قول الصدوق ورد. الشيخ المفيد في اوائل المقالات شوف شو عباره اوائل المقالات صفحه 87 بيقول ان الله تعالى يجعل لهم اجساما كاجسام في دار الدنيا. انه يعني انت عندك بدن ترابي ما عندكش غيره بس تموت الله بيخلق لك بدن شبيه له. حتى الأخبار لما ذكرناها سابقا للإمام ما قالش العظيمة الخبر. الإمام بيقول كمثل أبدان بس ما بيقولش إنه الله بيخلق الأبدان بس كنت عنه عند الإمام. كما رأيت من البحث إنه أجسامة البرزخية هي موجودة عندك في الدنيا منتكة في بدنك الترابي. أنت بالقمر بينفصل بدنك المثالي عن بدنك حينئذ الترابي. بيقول إن الله تعالى يجعل لهم أجساما كأجسام في دار الدنيا. تبين لا إن أنت إلى جسم مندك بجسمك الترابي بينفصل عنه. ينعم منهم فيها ويعذب كفارهم فيها وفساقهم. شوف الآية الوقت اللي بيقول فيها الشيخ المفيد بيقول دون أجسامهم التي في القبور. يعني حصل البرزخ والبرزخ المنفصل البعيد عن القبر. رح فرجيك الأخبار من البرزخ على قسمين برزخ للتراب وبرزخ للمثال. بل هو فإن أجسامهم التي في القبور يشاهدها الناظرون تتفرق وتندرس وتبلى على مرور الأوقات ويلال ذلك في غير أماكنهم من القبور. ثم هل بحث الميت في هو يقول بذلك ولست أعرف لمتكلم من الإمامية قبلي فيه مذهبا فأحكيه. يعني ما حدا قبل من الإمامية تكلم بعذاب البرزخ ولا بنعيم ما حدا تكلم حتى إليه. بس أنا رأيي أن العذاب والنعيم البرزخيان منفصلان عن الله إلى ما قالوا في أوائل المقالات فرق 87 شوف الأخبار. الأخبار أن المؤمنين دول ليس بيننا بيننا يعني الشيعة نحن ما ليس ليس بين ابن آدم ولا بتعد للناس كما رأيتم التنعيم والتعذيب بس محصرين من محض الإيمان أو محض الكفر. وليس بيننا وبين الجنة النار إلا الموت. في كتاب دعوات الرواندي نقله البحار حديث 122 صفحة 270 الأخبار الكثيرة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخبر بدل على العذاب البرزخي أو النعيم البرزخي المتصل بالقمر يعني ما بيجي على البدن. شو بيقول النبي؟ بيقول القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. تعالين ميسة تبعالي يقول والأخبار في ذلك كالمتواترة في صفحة 205 السيريس من بحار الله. فإذا في برزخ القبر إلى البرزخ المتصل في البرزخ المتصل لنتاج شهر مفيد قل الخبر حديث 114 في البحار صفحة 266 جزء السادس عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من قبر إلا وهو ينطق كل يوم ثلاث مرات أنا بيت التراب أنا بيت البلاء أنا بيت البيت. فإذا دخل القبر عبد المؤمن قال القبر قال مرحبا وأهلا أنا الله لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهري فكيف إذا دخلت ظهري فسقر ذلك. قال عليه السلام فيفسح له مد البصر. شوف النعيم المتصل بالقبر اوعد شوف النعيم المتصل ويفتح له باب يرى مقعده من الجنة. أي جنة؟ مش جنة الخلد جنة البرزخ. ويفتح له باب يرى مقعده من الجنة قال ويخرج من ذلك رجل يخرج من ذلك باب القبر رجل لم ترى عيناه عينا الميت شيئا أحسن منه. فيقول الميت يا عبد الله ما رأيت شيئا قط أحسن منك. فيقول أنا رأيك الحسن الذي كنت عليه وعملك الصالح الذي كنت تعمله. شوف تجسيد الأعمال الأعمال تتجسد هذا مركز رأيي قال عليه السلام ثم تؤخذ روحه فتوضع في الجنة حيث رأى منزله. أي جنة؟ جنة البرزخ في جنة الخلد. ما تعرف أنه هو في القبر ببدل الترابي رأى مكانه في النعيم البرزخي المنفصل. قال ثم تؤخذ روحه فتوضع في الجنة حيث رأى منزله ثم يقال له في البدن الترابي نم قرير العين فلا تزال نزحة من الجنة جنة البرزخ تصيب جسده يجد لذتها. شوف هنا النعيمة على الإطلاق يجد لذتها وطيبها حتى وإذا دخل الكهف القبر قال القبر لا مرحبا بك ولا أهلا أما والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشي على الله فكيف إذا دخلت بطني سقرت فتضم عليه لنبات القبر فتجعله رميما ويعاد كما كان ويفتح له باب إلى النار أي النار نار البرزخ فيرى مقعده من النار. ثم قال عليه السلام ثم إنه يخرج منه من القبر رجل أقبح من رأى قط فيقول الميت يا عبد الله من أنت ما رأيت شيئا أقبح منك فيقول أنا عملت السيئ
الذي كنت تعمله وراءك الخبيث، ولا بعد وانج البدن التراب، ثم تؤخذ روحه فتوضع حيث راى مقعده من النار، ثم لم تزل نبحث من النار تصيب جسده فيجد المها وحرها الى يوم القيامه وحدي اصاب ارتخائي، ويصوت على روحه 99 تنينا تنعش ليس فيها تنين تنفق على ظهر الارض فتنبت شيئا. تفصيل هذا الخبر رد على الشيخ المفيد ان البرزخ بس منفصل، البرزخ قسمان منفصل ومتصل، وان كان في انفصال واتصال بس بينتم بحث الروح معلق الاثنين، ولان مش متفصل ابدا، وان الغرور لما بتزور بيفرح، طب اذا هو مفيش حلاقه الا البدن الموجود بالتراب مش بيفرح، بحزنه بعد السلام. هذه جهة، من جهة ثانية إنه قد فيجد ألم أو فيجد الطين اللي بينبعث من جنة البرزخ على التراب، إن كنت إنه التراب بيفنى كله سيأتي كأنه لا يفنى بتمامه، تبقى أجزاءه الأصلية على ما هو عليه، والأدلة القرآنية تصدق أنها كثيرة تدل على أن الأجزاء الأصلية في البدن لا تفنى ولا تزول وتبقى. خبر الثاني عن بشير الدهان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان للقبر كلاما في كل يوم يقول: انا بيت الغربه، انا بيت الوحشه، انا بيت الدود، انا القبر، انا روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. هذا صريح في البرزخ المتصل، اما ما يدل على المنفصل الوحيد خبر عن الكيف يعرض بحال الانوار ايضا بصفحه 266 عن حب العرمي احد اصحاب الايمان صلى الله عليه وسلم، وكان برتبه كمين بالنسبه لامير المؤمنين، قال: خرجت مع امير المؤمنين عليه السلام الى الظهر، الى ظهر الكوفه محل السلام، فوقف بوادي السلام، امير المؤمنين توقف بوادي السلام كانه يخاطب الاقوال، كانه عم يخاطب الناس، فقمت بقيامي حتى اعييت استعدت، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أولا، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت وجمعت ردائي، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعدني، يعني ابتعدت. ثم طرحت الرداء ليجلس علي، فقال: يا حبة، إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسة. إنه جمع مع النعمة، إما عم حدث مؤمن أو عم ليس، إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته. قلت: يا أمير المؤمنين، وإنهم كذلك؟ قال: نعم، ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين، يعني يعدين على بعضهم بعض، حلقا حلقا محتبين. فقلت: أجسام أم أرواح؟ فقال: أرواح. وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه: الحقي بوادي السلام، وإنها لبقعة من جنة عدن. في خبر ثاني عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: إن أخي ببغداد وأخافه أن يموت بها، فقال: ما تبالي حيثما مات، أما إنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض وغربها إلا حشر الله روحه، بدل المثيل، إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام. فقلت: وأين وادي السلام؟ قال: ظهر الكوفة. أما إني كأن بهم حلق حلق قعود يتحدثون. هذا بالنسبة إلى البرزخ المتصل والبرزخ المنفصل. كذلك هذان النصان وقع أحدهما لأمير المؤمنين والثاني للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين بعد واقعة بدر، وقتل في بدر 70 من المشركين من كبارهم، 35 قتلهم أمير المؤمنين لوحده، وشارك في قتل النصف الباقي. قام أمير النبي الأعظم أن يجمعوا جثثهم في بئر، البئر اسمه قليل، حطوهم كلهم في بئر. أشرف عليه النبي من فضل. وهذا هو الخبر. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على قليب بدر، على بئر بدر محط المشركين، فقال للمشركين الذين قتلوا يومئذ وقد ألقوا في القليب، قال لهم لقد كنتم جيران سوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجتموه من منزله من مكة وتركتموه، ثم اجتمعتم عليه وهو في المدينة فحاربتموه، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، يعني قلتلكم انتوا صحيح. فقال له عمر تفضل، فقال له عمر يا رسول الله ما خطابك لهام، لهام أي رؤوس، ما خطابك لهام قد فضئت، هل يجد حياة واحد؟ فقال له النبي مهدي بن الخطاب فوالله ما أنت بأسمع منهم وما بينه وبين أن تأخذهم الملائكة بمقام الحبيب إلا أن أعرض بوجهي هكذا عنه وأحسن. لما أعرض تدعو فيه الأحسن. هذا بالنسبة إلى بدر. بالنسبة لأمير المؤمنين عقيب الصفين أنه ركب بعد انفصال الأمر من حرب، بالنسبة إلى جمل، بعد انفصال الأمر من حرب البسطة فصار يتخلل دون الصفوف حتى مر على كعب بسورة، وكان هذا كعب قاض البصرة وولاه إياه عمر بن الخطاب، فأقام فيها قاضيا بين أهلها زمن عمر وعثمان، فلما وقعت الفتنة بالبصرة علق في عنقه مصعقا وخرج بأهله وولده وعنده 11 ولد يقاتل أمير المؤمنين، فقتلوا بأجمعه كل أهله وولده، فوقف عليه أمير المؤمنين وهو صرع بين القتلى، فقال أجلس كعب بن سرعة، فأجلس بين نفسين بين شخصين، شخص من عام شخص من عام ويعدون لكعب بن سرعة، فأجلس بين نفسين فقال يا كعب بن سرعة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ ثم قال أرجع كعبا، وصار قليلا فمر بطلحة بن عبد الله أحد عشر مبشرة من جنة، فمر بطلحة بن عبد الله صريعا فقال أجلس طلحة، فأجلسوه، فقال يا طلحة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ ثم قال له أرجع طلحة، فقال له رجل من أصحابه يا أمير المؤمنين ما كلامك لقتيلين لا يسمعان منك؟ فقال يا رجل فوالله لقد سمعا كلامي كما سمع أهل القليب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة إلى أن الأمير، بالنسبة إلى برزخ المتصل، بس أما برزخ المتصل نهيته وحن أجله إلى عند الكلام في نعيم يوم القيامة، لحتمي لأنه لا يدرك النعيم طول إذا وصف كماله فتعرف الأدنى منه. أما بالنسبة للبرزخ المتصل في القبر، بالواقع الأخبار يغيرتي حول البرزخ اللي جعل البدن في بعض الأخبار أنه يوسع له فيفتحان له من قبره مد بصره، في خبر آخر فيوسع له مد بصره، خبر ثالث أنه وفسحه يفسح له وفسحه مسيرة 70 عاما، خبر رابع ثم يفتح له عن أمامه مسيرة شهر وعن يمينه وعن يسيره، خبر ثالث يفسح له القبر، يفسح له قبره 70 ذراعا في 70 ذراع، خبر سادس يفسح له في قبره 9 أذرع، خبر سابع أو ثامن 7 أذرع، خبر آخر ثم يبعث الله إليه ملكا فيضرب بجناحه عن يمينه وشماله ومن يديه ومن خلفه فيوسع من كل طريق 40 فرسخا ويشعل له في كل طريق 40 نورا، فإذا القبر يستدير بالنور ثم يدخل عليه منكر ونكير. وقال عليه السلام فيقول الله للملائكة اذهب
ويسع قبره والنور نوره. في قبر تيسع هي لمن صام في رجب 27 يوم كل التصيب انه يفسح له عليه القبر مسيره 400 عام وملأه الله جميع ذلك مسكا وعنبرا. لبصوم شهر رمضان محتسبا فله يوسع عليه على يوسع عليه في القبر 1000 فرسخ. ثم 11 صاروا 12 خبر. وكل خبر من قاف مش من طعام. تجمع على احوال المؤمنين. كل مؤمن حسب حالته. كل مؤمن حسب اعماله حسب منزلته بيفسحوا له في البرزخ. التراضيه مقدار اعماله. ريحة 7 براء، ريحة 6، ريحة 70، ريحة 600، 400 عام، كل واحد بحسب حين اجتماع. بيبقى انه بيبلغ الترابي بيقولوله في خبر انه بعد ما بيوسعوا القبر بمهدوله فيه. في خبر بيقولوله لم نومة لا حلم فيها نومة العروس. في خبر ثاني بيقولوله حينئذ لم قرير العين نوم الشاب الناعم. في خبر ثالث فوالله ما صبي قد نام مدررا بين امه وابيه باثقل نومه منه. كم اخبار كم طوائف مش معروضات العلماء بيقولوا علم ان النفس علاقتها بالبدن المثيل بس اذا التفت تشعر بالبدن هذا البدن الترابي بيكون له ثلاث اوصاف نومة العروس اي لا حلم فيها ما بتحلم الا بالشيء السعيد الرغيد هذا الرغد والسعاده اللي عم يجيها من جنه البرزخ بالقبر من جد نومة العروس نومة الشاب الناعم اي من دون الم من دون وجع من دون اذى اكثر من ذلك انه عم الدم لما قال إنه قد نام ما صبي قد نام مدللا بين أمه إنه حتى التدليل بكل من قبل الملائكة عم تدلل هذا البدن الترابي حال كونه لا يحس بألم ولا برجع حال كونه لا حلم إلا حلم الرغد والسعادة والهناء هذه طبيعة النعيم البرزخي في القبر طبيعة العذاب على عكسه أما في البرزخ المنفصل من جهة واما حول المستضعف انه قلنا انه ما لا يعرف امام سمائه فهو مستضعف فانه لا يحاسب بضل علم البحث بالواقع في المستضعف من جهه تجسيد الاعمال من جهه زياره الميت لاهله بزور اهله وصول ثواب الناس الى الميت اربع امور لا بد من الكلام فيها حتى نلقي الكلام على المرسل إلا أنه من أشهر الدين أنه البرزخ لا مفر للشيع من البرود وأنه من مضمح حفظ الدماء كونه من مضمح فقد لابد أن يمر إذا كان لابد أن يمر ما تتصور كان الشيع راح يروح البرزخ أم نعم غاية الذنوب راح تعذب عليها في البرزخ غاية عبد المشكل لأنه في عندك قسم من الذنوب سريعة وعطر ما تتحمل ان الضوء الى يوم القيامه لانك تشفعون كما توصل اليكم في عالم يوم القيامه من مر شرنا خبر يقول عليكم بالبرزخ والباقي عليكم والى خبر ذكرناه مش مره قبل اسبوعين تقريبا البرزخ انت ما تتحمل فانك انت ما تتحمله خلينا نشوف تجسيد الاعمال خلينا نشوف ان الشغل مش بس تعتمد على الشفاعة اعتمد على الشفاعة امر مهم بس ما في عليك شيء بيوم القيامة صح بس كيف بدك تطلع من بزر نكتفي بهذا المطلق وندعو الله جل وعلا ان يوفقنا بمواضيع ويجنبنا معاصي وان لا يهلكنا الا على ولاية امير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وان يرزقنا في الدنيا سيرتهم وفي الآخرة حسناتهم وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.